ارتكب خطأ فادحا وارتكب حماقة، هذه الحماقة ستجلب له الويلات، وأن ضربات قواتنا المسلحة بإذن الله تبارك وتعالى ستجعل كيان الاحتلال كيانا عاجزا خاضعا ذليلا إن شاء الله. في رحاب الغدير، حيث تجلت الولاية نورا ساطعا وانبلج فجر الإكمال على الأمة، أشرقت شمس العيد، عيد الغدير الأغر، لتعيد إلى الأذهان عهدا أبديا وولاء سرمديا لأمير المؤمنين علي عليه السلام باب مدينة علم النبي. في هذا اليوم المبارك يوم الولاية تتلاقى القلوب على حب علي، وتتوحد الأرواح على ذكره، فتهتف حناجر المؤمنين علي ولي الله. إنه عيد إكمال الدين، حيث اكتملت الرسالة وتمت النعمة، لكن فرحة الغدير لهذا العام تمتزج بشيء آخر، بإحساس عميق بالمسؤولية وبتطلع إلى مستقبل أفضل. في هذا العيد نستذكر مآسي الأمة وآلام المستضعفين التي تحققت ووجدت بسبب جرائم الكيان الصهيوني الغاشم الذي يريق دماء الأطفال الأبرياء في فلسطين. عيد هذا العام يحمل معه بشائر النصر وإرهاصات الفرج. إنه عيد ممزوج ببداية النهاية لعهد الظلم والاستبداد ونهاية الكيان القاتل للأطفال والنساء. في هذا اليوم نجدد العهد والولاء لأمير المؤمنين، ونسير على دربه القويم، ونستلهم من نهجه العظيم القوة والعزيمة لمواجهة التحديات والصعاب، ونؤكد أن عيد الغدير هذا العام هو عيد الأمل وعيد النصر وعيد بداية النهاية للظلم والعدوان. فلنجعل من عيد الغدير هذا العام نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق يسوده العدل والسلام والأمن وتحرير فلسطين من براثن الاحتلال. يرفع أذان الظهر بتوقيتنا في طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة دعاء لإبراهيم عليه السلام بالأمن لمكة المكرمة ودعاء لها بالرزق من الثمرات، وقد تحدثنا عن هذا الدعاء الإبراهيمي الرائع في الحلقة السابقة، وقلنا أنه عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى لأن تتوفر في هذا البلد الطيب مقومات البلد الطيب ومتطلبات المجتمع الحي الفاعل، وقلنا أن أي بلد يتقوم بأمرين أساسيين، الأمر الأول هو الأمن، أن يعيش المجتمع في أمن وأمان، سواء كان هذا الأمن من الداخل فلا صراع داخلي بين أبناء هذا البلد، أو من الخارج فلا خوف من عدو خارجي وغزو خارجي. والأمر الثاني هو الاقتصاد، أن يتمتع هذا البلد باقتصاد قوي وغنى ووفرة في الإنتاج، وقلنا أن الأمن يمثل النعمة المعنوية بينما يمثل الاقتصاد النعمة المادية، وقد قدمت هنا النعمة المعنوية لأهميتها، وإنها قد لا تكون محسوسة وقد لا يفطن لها الناس، على العكس من النعم المادية التي تكون محسوسة وملموسة. وقلنا سابقا لعل من هذا المنطلق قدمت النعمة المادية في سورة قريش على النعمة المعنوية، لأن سورة قريش تخاطب المشركين الذين يعيشون الماديات، فكان طبيعة المخاطب يقتضي أن تقدم ما يحس به أولا وما يعتبره هو قيمة كبرى وأساسية لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنها استجابة ربانية لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فجعل هذا البيت آمنا أولا وجعل من يأوي إليه آمنا كذلك. ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان، وقد تحدثت عن ذلك سورة الفيل، وحفظ الله سبحانه وتعالى للبيت أمنه وأمانه وصان حرمته، رغم أن كل الأجواء التي حول البيت أجواء خوف ورعب وعدم أمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إن القرآن الكريم يذكر أصحاب هذا البيت بتلك النعم الإلهية من أجل أن يشكروا ويعبدوا وأن لا يعيشوا الجبروت والطغيان والاستعلاء. ومن العجيب أن يعيش الإنسان والمجتمع مغمورا بالنعم الإلهية وهو كذلك يعيش الكفر بالله والابتعاد عن منهج السماء، فإنك ترى هذا النموذج يستفيد من الدين في بناء كيانه وفي توفير مصالحه وفي تمهيد سلطته، ومع كل ذلك لا يعيش الإخلاص لهذا البيت ولهذا الدين، ولا يعيش الشكر لرب العالمين الذي هيئ له كل تلك الأجواء والظروف. ويا ليت هؤلاء يقتصرون على عدم الشكر فحسب، بل تراهم يمعنون في استغلال هذه الإمكانات والطاقات في محاربة المؤمنين المخلصين، كما كانت قريش تعيش المحاربة وإرعاب وتخويف المؤمنين الآمنين وإزعاجهم، مما أدى بهم إلى أن يهاجروا من بلدهم الآمن. ولأن هذا النموذج لا يقتصر على الكفر فقط، بل يحاول أن يرعب من يسكن في هذا البيت ويجعل من نفسه جنديا في خدمة أعداء البيت الحرام وفي خدمة أعداء الإسلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا نجد إبراهيم عليه السلام كان دقيقا في دعائه، حيث طلب أن تكون هذه النعم الإلهية، نعمة الأمن ونعمة الرزق من الثمرات، لأهل البيت من المؤمنين بالله خاصة، لأن الذين يعيشون الكفر لا يستحقون تلك النعم الإلهية. لقد أراد إبراهيم عليه السلام لهذا البيت أن يعيش حوله المؤمنون المخلصون الطاهرون، لأن هؤلاء هم وحدهم الذين يستحقون أي يكونوا أبناء مخلصين لبيت الله ولهذا البلد الطيب الطاهر. لقد أهمل إبراهيم عليه السلام في دعائه غير المؤمنين بقوله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يظهر هنا أن إبراهيم عليه السلام لم يرد لغير المؤمنين أن يعيشوا في أجواء بيت الله خوفا من أن يشوهوا روحية هذا البيت ويعطلوا دوره في الحياة، لأن الذي لا يعيش الإيمان يحاول دائما وأبدا أن يمسخ كل الشعائر الإلهية من خلال تفريغها من محتواها الحقيقي ومن أهدافها الكبرى التي جاءت هذه الشعائر من أجلها، وخصوصا شعائر الحج التي هي غالبا شعائر مادية حسية، ولكنها ترمز إلى أمور معنوية، ترمز إلى أمور عقائدية وسياسية واجتماعية كبرى مؤثرة في حياة الإنسان وفي حياة المجتمع. فالسعي بين الصفا والمروة عندما يفرغ من دلالاته ومن إيحاءاته فإنه يعتبر مجرد عملية هرولة بين جبلين. ولقد كان العرب في الجاهلية تسعى بين الصفا والمروة، ولكنهم قد وضعوا صنما على الصفا وصنما على المروة ليكون سعيهم من أجل هذين الصنمين وليس من أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا السعي لا يحمل تلك الدلالات الرائعة والعظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الشعيرة، شعيرة السعي بين الصفا والمروة. أراد الله من هذه الشعيرة أن تحمل الأهداف الكبرى والمقاصد العظمى ليشعر الإنسان الذي يسعى بتلك الأهداف وتلك المقاصد. وكذلك رمي الجمرات، رمي الشيطان الحجري، هل هذا الرمي هو مجرد عملية رمي لتلك الأحجار والأصنام المنتصبة؟ هذا لا يمكن أن يقبل من قبل الشارع المقدس، ولا يمكن أن يقبل به كذلك إنسان يؤمن بحكمة التشريع الرباني ويؤمن بأهداف ومقاصد الحج الإلهية. لعل من هذا المنطلق سأل إبراهيم عليه السلام ربه في دعائه أن يعيش المؤمنون المخلصون في أجواء هذا البيت الحرام حتى يعيش الناس المحتوى الحقيقي لشعائر الحج، وحتى يعيش الحجاج الأهداف الكبرى لتلك الشعائر الإلهية الربانية المفعمة بالدلالات العقائدية والاجتماعية والسياسية. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهنا نقف مع الجواب الرباني لدعاء إبراهيم عليه السلام، حيث أوحى الله سبحانه إلى إبراهيم أنه لا يستثني الكافرين من المتع الدنيوية، فهو سبحانه يعطي الكافرين كما يعطي المؤمنين، لأن العطاء في الدنيا لا ينطلق من فكرة الثواب والتكريم، بل ينطلق من الإمداد للكافرين والبلاء للمؤمنين، لأن الحياة الدنيا القرآن الكريم يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الحياة الدنيا عندما الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان من متع الحياة الدنيا، هذا العطاء هو ليس تكريما وإنما هو ابتلاء، وهو اختبار لهذا الإنسان كيف، ولهذا المجتمع كيف يتصرف في هذه النعم الإلهية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هنا القرآن يرفض القول أن النعم إكرام، وأن أو عدم النعم وتضييق النعم إهانة. القرآن يقول كلا، هذا ليس هو الهدف الأساس وليس التفسير الصحيح. الله عندما ينعم على مجتمع هو هذه النعم هي من أجل ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فإذا المسألة ليست مسألة إكرام وإنما مسألة ابتلاء. وكذلك التضييق، تضييق الرزق، ليست مسألة إهانة وإنما هي مسألة ابتلاء أيضا. ولهذا جاء الرد الإلهي وجاء الجواب الرباني لإبراهيم عليه السلام. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في تغطيتنا المتواصلة للتطورات في إيران على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على بلادنا الإسلامية وعلى مدننا وعلى أهلنا في إيران. ونواصل هذه التغطية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم للمتابعة أولا ثم المشاركة والمساهمة في هذه التغطيات التي ستستمر مع استمرار يعني هذه الظروف وهذا العدوان من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا استمرار الرد الإيراني الذي تابعتموه، ولا حاجة أعتقد استخدام أوصاف ربما تكون تكرارية لكنها بأي حال من الأحوال تعبر عن واقع. الرد الإيراني رد صارم وحازم وقوي، وفي الواقع يجب أن ينظر إليه على خلفية الرد والرد المتبادل والردع والردع المتبادل، هذه المعادلة التي تصنعها الصواريخ الإيرانية بقدراتها بإمكانياتها بوصولها إلى أهدافها بالعشرات. مجموع ما تم إطلاقه حتى الآن على كيان الاحتلال الإسرائيلي بلغ 200 صاروخ، وفي الأخبار ورد أن 150 هدفا قد تمت إصابته في الكيان الإسرائيلي، ما يعني أن 75% هي نسبة وإمكانية إصابة الأهداف في هذه الصواريخ، وتجاوز المنظومات الدفاعية المتعددة والمتنوعة في كيان الاحتلال لصد هذه الصواريخ. أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءاتنا المباشرة وتغطيتنا المباشرة هذه. أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم 00989739794241، ويمكنكم متابعة المزيد على موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. نعم أحبتنا الكرام، خلفت مشاهد الدمار التي نتجت عن سقوط صاروخ إيراني في مدينة ريشون لاتسيون جنوب تل أبيب صدمة في إسرائيل في الكيان الصهيوني، حيث قتل شخصان وأصيب أكثر من 20 بعضهم بحالة خطرة. وقالت إذاعة العدو إن الصاروخ الإيراني أحدث دويا هائلا عند سقوطه وخلف دمارا واسعا في عدة مبان، كما أحدث أضرارا كبيرة في المركبات. فخلال الساعات التي سبقت الرد الإيراني كان كيان الاحتلال مفعما بالتفاخر بقدرته على الوصول إلى العمق الإيراني وتنفيذ عمليات نوعية، ولكن بعد نجاح الرد الإيراني انقلب الوضع تماما، وأصبح حديث الإعلام العبري يتركز على الفشل الأمني وعجز المنظومات الدفاعية عن التصدي لصواريخ دقيقة ضربت قواعد مركزية مثل رامات ديفيد ونفاتيم ومجمع الكرياه الأمني. لمزيد بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المزلزل، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي أمجد شهاب.
هم يريدون القضاء على ثقافة المقاومة، لا يريدون أن يقاوم أحد. يعني الجمهورية الإيرانية هي الداعم الوحيد للمقاومة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة. هم يعتبرون أن الشرق الأوسط يجب أن يخضع بشكل كامل للهيمنة الإسرائيلية، وهناك مشروع استعماري بقيام إمبراطورية على أراضي أجزاء كبيرة من الأراضي العربية، باعتبار أن الجمهورية الإيرانية اليوم هي الداعم الوحيد للمقاومة التي تقف وحيدة أمام هذه الغطرسة وأمام هذا الاحتلال الغاشم، تصبح منافس أساسي. هم يعتقدوا بأنه بالإمكان، وهذا خطأ تم ارتكابه بشكل كبير أعتقد، وهذا ما سنلمسه في الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة، باعتبار أن هذه نزهة بالقيام باغتيالات وبتدمير وعدوان على مؤسسات طاقة نووية ومفاعل ومواقع عسكرية ودفاعات جوية. أعتقد أن الحسابات ستختلف كليا. كانوا يجولون ويفعلون ما يشاءون ليس فقط في قطاع غزة وأيضا في لبنان وفي سوريا. أعتقد هذه الصفحة يمكن أن تطوى في حال تغيير الطريقة التي يتم التعامل معها. ما تتعرض له منذ ساعات طويلة دولة الاحتلال أعتقد شكل صدمة كبيرة للجميع. هذا المجتمع غير متناسق، مجموعة من الأعراق تركيبتهم هشاشة بشكل كبير، تعرضهم لفقدان الأمن الجماعي، الشعور بأنه لا يوجد قدرة على حمايتهم وأن الدفاعات الجوية أو ما يسمى بالقبة الحديدية وكل الدفاعات الجوية الأمريكية معها مثل نظام تياد، كل ذلك لا يستطيع حمايتهم. عندما رأينا هذه الصور والأضرار، لم تتعرض إسرائيل منذ إنشائها إلى مثل هذه الصور. يعني
شكرا لضيفنا الكريم وعلى مساهمته المسجلة، ونرحب بالدكتور مأمون أبو عامر المختص بالشأن الإسرائيلي وأستاذ العلوم السياسية من إسطنبول. دكتور مأمون حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله،
الله يسلمك دكتور. بداية، كيف تابعت الشأن الإسرائيلي بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني الذي بدأ منذ مساء أمس؟
تحية لك مشاهدينا الكرام. حقيقة البداية كانت منذ أن يعني قام الجيش الاحتلال بالهجوم الصاروخي على إيران الساعة 3 فجرا، حتى مساء الأمس يعني مضت حوالي تقريبا ما 15-16 ساعة ولم يكن هناك ردود عملياتية. كان هناك حالة من النشوة وحالة من الاستعلاء، نحن سادة الشرق الأوسط، نحن يجب أن يخضع الجميع لنا، هناك سيد للشرق الأوسط وحيد موجود في تل أبيب، من هذه العبارات يعني خاصة في الإعلام الموجه. يعني كل هناك حالة من النشوة الغريبة وحالة من الاستعلاء والغطرسة التي لم يكن غير مسبوقة، وكأن الأمر قد استوى وكأن الأمر قد انتهى. وهذا ما كان الشعب الإسرائيلي، وأن الضربة يعني ضربة قاسمة للنظام الإيراني، وأن النظام الإيراني قد يسقط، يعني كأن الأمر انتهى يعني هذا الجانب. لكن بعد أن بدأ الرد الإيراني بدأت الأصوات تخفض في هذا الاتجاه، وبدأ هناك حديث يعني مع تصاعد الضربات الإيرانية بدأ الحديث يتساءل عن المدى عن الجدوى في هذا من هذه الحرب، وإلى متى ستستمر هذه الحرب، وما هي نتائج محتملة هذه الحرب، هل سنبقى لوحدنا، هل سيكون معنا الولايات المتحدة الأمريكية. أسئلة كثيرة بدأت تطرح الأسئلة العقلانية، خرجنا من حالة النشوة والعاطفة إلى حالة من العقلانية، يتساءلون يتناقشون في هذا الأمر. لكن لازال يعني لازال الإعلام موجه، هناك نخبة إعلامية خاصة بالإعلام المتصل بالشأن الأمني. هذه مجموعة مرتبطة بالناطق العسكري، والناطق العسكري هو الذي يحدد السياسة الإعلامية، وهي حرب دعائية موجهة بشكل كبير، ولذلك لا تستطيع من الإعلاميين الحصول على صورة واضحة حول المشهد، وأنهم فقط هم أداة من أدوات الإعلام الحربي الموجود ميدانيا. يعني نحن نرصد الشاشة، كانت هناك صواريخ تسقط، ففورا نقل الكاميرا باتجاه آخر. المراسل الحربي قال بصريح العبارة، نحن لا يمكننا أن نحدد أماكن موقع الصواريخ حتى نساعد عدو، حتى نزلت توجيهات الجبهة الداخلية بعدم فيديوهات، بعدم تصوير، بعدم أي بث أي مادة، لأن هذا سيساعد العدو. وهذا طبعا يشير إلى أن هناك أمور ليست واضحة للجمهور الإسرائيلي. ونحن نستذكر هنا حرب 1990، عندما غزل 1990 عندما غزا العراق، كيف أن ضربت العراق حوالي 50 صاروخا أو 70 صاروخا في ذلك الوقت. الإعلام الإسرائيلي لم يذكر أن هناك قتلى، لكن بعد 35 عاما تم الاعتراف بأن هناك 28 قتيلا هذا سقط. اليوم لا تستطيع أن تعرف بالضبط حجم الخسائر، لكن حجم الخسائر الكبير الموجود في شوارع الصعيد خاصة في بعض المناطق أجبر يعني أجبر الاحتلال على إخراج صور واضحة حقيقية حقيقة. كان آخرها مع في صحيفة معاريف لأنه الصاروخ الذي سقط في ريتشون لتسيون سقط بالقرب على 250 مترا، وهذا رقم مشكوك فيه. يعني هو حدث قال أنه قريب من البيت، وقال أنه في نفس البيت الذي كان يسكن فيه المسؤول كبير، مسؤول أمني كبير مسؤول أحد الأجهزة الأمنية.
نعم.
وهذا طبعا مؤشر على أن هناك استهداء الصواريخ الإيرانية تصل إلى الأهداف بدقة عالية، وهذا المشهد المنزل سقط ودمر قتل فيه إسرائيليين وأصيب حوالي 20 شخصا. طبعا لأن لازم نشير نقطة أن البيوت الإسرائيلية كلها بيوقع فيها جانبين، جانب غرف محصنة.
نعم.
محصنة بالتفجيرات، وهناك يعني ملاجئ تحت الأرض محصنة. فمن يبقى من لا يسعف الوقت يمكنه أن يبقى في بيته، لكن ستبقى نسبة الإصابة أكبر، لكن في الأسفل سيكون هناك نسبة الحماية أعلى بكثير. وهذه الصواريخ البالستية طبعا هي ليست صواريخ يعني اختراق للأنفاق، يعني طبيعتها تصيب الأهداف، ولذلك ذلك كان هناك رقم يعتبر رقما ليس سهلا. وبالتالي هذا يشير قلق، يعني بدأ الإشارات بالقلق في هذا الموضوع، خاصة أن يعني الحديث أن يعني عندما سئل المسؤول الأمني الذي أصيب من منطقة منزله لم يؤكد بالضبط المنزل أم الذي بجواره، قال أن الإيرانيين منذ عام 2007 وهم يحدثون البيانات، يعني أنهم يعرفون بالضبط، يعني كان يبدو أنه كان يسكن في مكان عندما كان في مسؤولا أمنيا ونقل إلى مكان آخر، ويبدو أنهم يعرفون مكانه البيت الجديد. بالتالي هذا يعني مهم جدا أن الجانب الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي بدأ يعرف أن الضربات ليست عشوائية، وكما شاهدنا الفيديو الذي نشر على موقع سكاي نيوز.
نعم.
سكاي نيوز عندما كان أحد المراسلين يقول أن هذا الإصابة في منطقة الكريال موقع وزارة الدفاع. يعني الإصابات واضحة، والاعتراف بأنها أصابت مطارات، ثلاث مطارات إسرائيلية.
نعم.
اعترفوا، لكنهم لم يحددوا ولم يبثوا أي صور، وذلك هناك قلق حقيقي، لكن لا يتحدث أحد في الشارع عن هذا الأمر. لكن هو يعني تلمس أنت، يعني مثلا يوم بث الصور من أحد أهم مراكز تل أبيب التي تعج بالحركة، انظروا لا يوجد أحد سكان في شارع في هذا الشارع، قال أول مرة في تاريخ إسرائيل في وسط تل أبيب هذا الشارع يكون فارغا تماما.
نعم.
من السكان، يعني في وقت الذي طبعا من الصباح الباكر حتى الآن طبعا لم يكن في أهمية، واضح لا يوجد صواريخ من إيران في هذا في الصباح، وبالتالي كان المفروض أن يكون الناس يعني يأخذوا فسحة، وبالرغم من أن الجبهة الداخلية قالت لا بإمكانكم الخروج من مساكنكم، لكن يجب أن تكونوا قريبين من
نعم. نعم دكتور. نعم تسمعنا دكتور؟ دكتور مأمون؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعم نعم نسمعك دكتور. طيب دكتور، يعني كيف يمكن فهم طبيعة الرد الإيراني ضمن مبدأ الردع المتبادل، يعني وما دلالاته السياسية والاستراتيجية؟
نعم، هو حقيقة يعني تقديرنا منذ البداية في موضوع الرد الإيراني، وأنا يعني عملت دراسة منذ عام 2012 متابع دراسة السياسة الإسرائيلية تجاه إيران.
نعم.
ويعني وتابع الشأن الإيراني والشأن الإسرائيلي منذ فترة طويلة، يعني في هذه الدراسة يعني واضح تماما أن كنت أن إيران سترد بشكل منضبط، يعني ولأن حتى الضربات الإسرائيلية كانت محدودة، مفهوم أنها تأتي في سياق السعي الأمريكي من أجل فرض الشروط الأمريكية على إيران.
نعم.
في المفاوضات.
نعم.
ولذلك سيكون هناك كان هناك تلويح لفظي بالقوة، لكن إيران لم تستجيب، ولذلك تم تحويله إلى تطبيق ميدا عملي. الرد الإيراني بطبيعة الحال سيكون بهذا المنطق، يعني إيران دولة تحكمها قواعد سياسية دقيقة، يعني وهم يتحدثون أن بشكل صريح الإسرائيليين يتحدثوا عن العقلية الإيرانية بأنها عقلية صعبة في عملية التفاوض، وهي منطقة البازار، ليس من السهل أن تأخذ منها ما تريد، وبذلك التعامل معها أمر صعب. وهذا طبعا يعني هذا المنطق منطق الكسب والخسارة، منطق حسابات دقيقة، وبالتالي الإيرانيين لن يندفعوا بشكل كبير على هذا الأمر. كان هناك تقدير بعد الضربة الإسرائيلية أن إيران يعني ستحتاج وقت إلى استعادة الموقف، خاصة بعد استشهاد القادة الكبار، وهذا طبعا سيؤدي إلى شلل في المنظومة، في منظومة القيادة والسيطرة.
نعم.
ولكنها ستتعافى بسرعة لأن المنظومة قائمة وبإمكانها أن تعمل. يعني إذا كانت هناك محركات المقاومة في فلسطين يستشهد عدد من قادتها، وفي بعد ساعات أو بعد أيام يعني أكثر الأوقات يمكن استعادة المقاومة. فكيف الدولة لها بنيتها المتكاملة والدولة الكبيرة ومراكز القيادة متشعبة، لا يوجد يعني سلطة مركزية واحدة يمكن أن نقول أنا ممكن إذا ضربت من الرأس تنهار، وبالتالي هذا النظام يعني لديه القدرة على تجديد نفسه بسرعة فائقة. وهذا ما حدث من عادة قيادات جديدة، وبالتالي كان هناك تقدير بأنه ربما يأخذ وقتا في عملية إخراج الرد. هذا جانب. والثاني الجانب الآخر هو أن الرد يأتي في إطار عقلاني متماسك وليس في إطار انفعالي عاطفي كما يمكن يتصور البعض. وبالتالي هم يدركوا أيضا أن إيران تعمل بهذا الاتجاه، وأن إيران لديها القدرة على الصمود ولديها الإمكانيات للمواجهة البعيدة المدى.
طيب، الآن في الأخبار أن كيان الاحتلال بدأ على ما يبدو يعني سلسلة عمليات لاستهداف البنى التحتية في إيران. بحسب ما ورد تم استهداف قبل قليل استهداف مصفى نفط في مدينة تبريز. طبعا هناك تركيز كان من كيان الاحتلال على هذه المدينة، على دفاعاتها، على منشآتها، وحتى في عملية الاغتيالات أيضا. كيف يمكن النظر إلى استمرار هذا التصعيد؟ إلى أي مدى يمكن للداخل الإسرائيلي أن يتحمل المزيد من التصعيد؟
نعم، دعنا واحدة واحدة نتحدث.
نعم.
أولا على موضوع الرد، لماذا تم الاستهداف الأهداف المدنية؟
نعم،
أولا هم حاولوا أن خلال تعميتهم على المواقع الأمنية التي ضربت أنها الحديد طبعا هي موجودة في وسط المدن، بالقول أن الأهداف أن إيران قامت بضرب أهداف مدنية، وبالتالي نحن نريد أن نرد أهداف مدنية. الرد الأهداف المدنية هو ناتج عن فقر معلوماتي قد يكون أحيانا، أو عجز ثقة عسكري في الوصول إلى الأهداف المرجوة. ولذلك هم يدركوا هذا التقرير من طول القدم، يعني معروفة يعني منذ عام 2010 عندما قرر نتنياهو وباراك القيام بمغامرة عسكرية، اعترض رئيس الأركان وجلس رئيس الشباك ورئيس الموساد أن هذه عملية غير محسوبة وغير عقلانية ولن تفيد شيئا لإسرائيل، فقط تضع إسرائيل في موقف محرج، لأن البرنامج النووي الإيراني موجود في مناطق.
نعم دكتور.
حتى التقديرات العسكرية الإسرائيلية تقول أن حتى لو ضربت هذه ستضرب بوابات الأنفاق ولن تضرب البرامج المركزية، وبالتالي أي ضرب سيكون ضرر هامشي على بالنسبة إلى البرنامج النووي الإيراني. لذلك الآن هو يذهب إلى ضرب الأهداف المدنية للضغط على القيادة السياسية والضغط على الشارع الإيراني، للضغط على القيادة الإيرانية ودفعها إلى التسليم بالمطالب الأمريكية في موضوع المفاوضات. طبعا هذا الجانب. الجانب الآخر استمرار الحرب الآن الوتيرة، في ظل حتى الوتيرة التي يمكن نسميها بين الوتيرة المنخفضة والمتوسطة، يعني لا زال هناك شلل كبير في الشارع، المجتمع الإسرائيلي لا يتحمل هذا المشهد. يعني اليوم السبت بإمكان يعني أن يبقوا في بيوتهم، يعني بالعادة هو كان نسبة كبيرة من الإسرائيليين يبقى في البيوت يعني.
نعم.
لأنه حرمة السبت، لكن عندما ينتهي السبت مساء اليوم هذا سيفتح التساؤلات كثيرة، لمتى سنبقى في بيوتنا؟ هذا طلب طبعا زيادة في عدد كميات الصواريخ التي حتى تفرض على المجتمع الإسرائيلي حالة من منع التجوال وتقييد الحركة، وهذا سيجبر القيادة السياسية على التفكير بالواح وبالوصول إلى حلول ومخارج من هذه الأزمة. وهذا طبعا يعني مرتبط باستمرار المواجهة وكمية القوة الصليات الصاروخية التي يمكن تصل للكيان وحجمها وطبيعتها.
طيب دكتور، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم تغطيتنا هذه لتطورات ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية ورد الإيراني على اعتداءات الاحتلال المستمرة والمتكررة. والساعة الآن 12:48 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. نواصل حديثنا حول هذا الموضوع مع الدكتور مأمون أبو عامر المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي من إسطنبول معنا عبر الواتساب. دكتور مأمون، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء.
حياكم الله مشاهدينا الكرام.
الله يسلمك دكتور. ما حجم تأثير الملف النووي الإيراني وملف دعم المقاومة في غزة ولبنان على هذا التصعيد الأخير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية؟
نعم، بالنسبة يعني هناك مستويين. المستوى الأول، المشروع النووي الإيراني يعتبر أن أي يعني في العقلية الإسرائيلية أن أي مشروع نووي في المنطقة لدول معادية لإسرائيل سيكون كارثة، وبالتالي لابد من التخلص منه. وهذا بدأ الأمر في 93 عهد رابين وليس يعني عهد نتنياهو. نتنياهو وجده ورقة رابحة يتطابق مع رؤيته باستمرار حالة العداء، أن إسرائيل في حاجة دائما للعداء من أجل شحذ الموقف والتعبئة الوطنية، وبالتالي هم مستمرين في هذا الاتجاه، يعتبروا هذا التهديد استراتيجي يجب التخلص منه والحذر من ان يتطور الى برنامج عسكري. هذا الاتجاه الموجود في هذا الامر. اما بالنسبه الى موضوع المقاومه، هم يعتبروا ان يعني الجانب الاسرائيلي يعتبر ان دعم ايران للمقاومه هي جبهه متقدمه تقوم بها ايران من اجل يعني الدفاع الاستباقي، ما يسمى بالدفاع النشط، وهي الدفاع على أبواب إسرائيل بدلا من أن تهاجم إسرائيل إيران. هذه النظرة التي ينظرون إليها، وبالتالي هم قاموا يعني اعتبروا أنفسهم أنه يعني في بعد ما حدث في لبنان وما حدث في غزة، أن إمكانية المواجهة المباشرة على باب إسرائيل تقريبا نجحوا في السيطرة أو الحد منها بشكل كبير، والآن عليهم الهجوم على قلب الهدف وهو البرنامج النووي الإيراني. وبهذه المعادلة هم يعملون ويحاولوا قدر الإمكان منع إيران من مساعدة المقاومة سواء في لبنان أو في فلسطين بكافة مناطقها.
طيب، حسب متابعتكم، هل نحن أمام معادلة جديدة للصراع، وهل من تحولات بهذا الصدد؟
الأمر مع يعني مرهون بالنهايات، يعني كيف ستكون النهاية؟ إذا نجحت إيران في استمرار يعني هذا نقطة مهمة جدا، الاستمرار نقطة واحد، اثنين القوة يعني قدرة على مضاعفة القوة وخفضها في الوقت المناسب، هذا سيكون له نتائج على الأرض على التفاوض. وبالتالي أعتقد أن يعني نجاح إيران في عملية الاستمرار في إيصال الصواريخ وصول صواريخها إلى الأهداف في داخل الكيان الصهيوني وشلل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل والتهديد الأمني للمواطنين بشكل مستمر وبشكل لا أقول متصاعد بشكل يعني يمكن يتصاعد وينخفض حسب حسب القرار، يعني كأن الأمن الإسرائيلي مرتبط باليد الإيرانية، ليس بالضرورة يعني كما قال اليوم مسؤول إيراني يمكن أن نضرب 20 ضعفا، تحدثوا عن 100 صاروخ قال عن 20 ضعفا أي 2000 صاروخ، ليس بالضرورة أن يكون هناك 2000 صاروخ كل يوم، يعني هذا ليس مطلوبا، قد يكون مناسبا 100، قد يكون في يوم مناسب 200، في يوم يكون 500، يمكن 1000، ممكن يكون يرجع يخفض يصعد، لكن هذا طبعا يعني هذه الحالة مرتبطة طبعا يجب أن يكون هناك ما يسمى بالاقتران الشرطي، أن الصليات الكبرى تأتي بعد جرائم كبرى، وبالتالي يخلق لدى الاحتلال انطباعا وجمهوره بأن أي سلوك شاذ يرتكبه جيش الاحتلال بضرب أهداف إيرانية سيكون له عقاب شديد يحيق بالمجتمع الإسرائيلي، وبالتالي سيكون عملية التصعيد منضبط والذكي بالحجم والقدرة والزمان والمكان هو الذي سيأتي بنتائج مهمة للمعركة.
طيب برأيكم يعني ما السيناريوهات المحتملة لتوسع هذه المواجهة عسكريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟
إذا بقيت الأمور على هذا الحال ربما نشاهد عملية تصاعد وانخفاض في الوتيرة المواجهة، وتبقى المواجهة محدودة بين الأطراف. هذا السيناريو يعني مسمين سيناريو الخطي بهذا الأمر، وهذا السيناريو الخطي في النهاية سيقنع إسرائيل بأنها أن عملتها العسكرية غير مفيدة، وأنا يجب أن تقبل يعني تتفاهم مع المطالب الإيرانية، حتى لو كانت لم تقبلها لو أن يكون في التفاهم أو حلول للمشكلة وليس فرض لرؤية معينة. هذا سيناريو. السيناريو الآخر هو يعني عجز إيران عن تصعيد قدراتها أو على الاستمرار بالحد الأدنى الاستمرار بالحالة التي نشاهدها اليوم وضعف القدرات أو تراجعها، هذا سيعزز التوجه إلى فرض الآراء الإسرائيلية وإجبار إيران على هذا الاتجاه، ربما يشجعهم أكثر على تصعيد أكبر. هذا المنطق. المنطق الآخر هو السيناريو الثالث. هو أن تصعد الأمور إلى بشكل كبير وبشكل سريع ويكون هناك خسائر فادحة طبعا في الطرفين، وهذا أيضا سيؤدي إلى إما تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مصارين تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون مصر عقلاني الذهاب إلى مجلس الأمن وبالتالي فرض وقف إطلاق النار بدون على الطرفين بدون منتصر وبدون مهزوم. وبالتالي الولايات المتحدة تجنب نفسها الاشتباك المباشر، وهذا طبعا قد يكون سيناريو مرجح لدى ترامب. السيناريو الآخر هو أن تدخل أمريكا بقوتها المباشرة، يعني تنتقل من حالة الدفاع السلبي دافع عن إسرائيل وتشارك مباشرة وبعلنية، ربما هي أيضا تشارك مباشرة لكن بشكل خفي في بعض المشاهد، لكنها لا تعلن عن ذلك ولا أحد يعلن عن ذلك، ولا توجد دلائل قطعية، ربما يكون هناك دلائل ملموسة بأن هناك عدد معين الطائرات الإسرائيلية F-35 كيف نجحت عدد أكبر 35 من أين جاءت، التساؤلات ربما تكون مثيرة للاهتمام. وهذا طبعا يضعنا أمام سيناريو آخر، سيناريو وهو أن تثبت لدى إيران أن إسرائيل ليست وحدها تهاجم، إنما هناك قواعد عسكرية في المنطقة تتحرك وتهاجم بمشاركة إسرائيل في الهجوم. وهذا طبعا ربما يستجلب رد الإيراني على هذه الدول تخرج من هذه الصواريخ، ويكون هناك ردود قاسية على أهداف إما الأهداف الأمريكية وأهداف هذه الدول. السيناريو الأصعب في هذه الحالة أن إيران تقوم بإغلاق مضيق هرمز، هذا سيؤدي إلى كارثة كبرى في الاقتصاد العالمي، قد يرفع سعر النفط إلى $200 للبرميل الواحد، وهذا سيخلق أزمة اقتصادية عالمية، وكذلك ممكن أن تدخل الحوثي في اليمن ويخلق مضيق باب المندب، وهذا طبعا سيؤدي إلى أزمات اقتصادية ضخمة في العالم بسبب إغلاق هذين المضيقين المهمين، وهذا سيكون له ضغط على المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الحرب. لذلك الأمور يعني متشعبة ولا يمكن حسمها في هذه اللحظة.
شكرا لك دكتور مأمون أبو عامر المختص بالشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي من إسطنبول.
العفو.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. ضمن هذه التغطية الخاصة بالعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران والرد القاسم والقوي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران على هذا العدو المحتل الغاشم، نقدم لحضراتكم نشرة إخبارية. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران لن تتهاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي كلمته الموجهة للشعب الإيراني شدد سماحته على أن هذا الكيان لن يفلت من العقاب لارتكابه خطأ فادحا واقترافه حماقة ستجلب له الويلات، مضيفا أن إيران لن تلجأ لإنصاف الحلول في ردها على العدوان. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن القوات المسلحة جاهزة ومعها الشعب الإيراني، مبينا أن ضربات القوات المسلحة ستجعل كيان الاحتلال عاجزا. أكد القائد الجديد لحرس الثورة الإسلامية العميد أحمد وحيدي أن القواعد الجوية الإسرائيلية التي انطلقت منها الهجمات ضد إيران كانت من بين النقاط التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية، وقال أحمد وحيدي إنه تم استهداف عدة نقاط من بينها قاعدة نفاتيم الجوية ومركز أودا الجوي الذي يضم مركز قيادة العمليات والحرب الإلكترونية، إضافة إلى قاعدة تل نوف بالقرب من تل أبيب. وأضاف العميد وحيدي أنه تم أيضا استهداف وزارة الحرب وعدد من المراكز الصناعية والعسكرية الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه بداية وأن عمليات ضرب العدو مستمرة.